الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خير الدنيا والدين، وذلة واقية للمؤمنين شغال الشياطين أشر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وصلى الله على خير البشر الذي أنزل عليه، ولذكر الله أكبر. تبين للعباد من فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأحصار ما ملأ الأحصار وتناقلته ألف نزوات في جميع الأعصار. وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله بالله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تصيبك أو لا تستطيعه. أفلا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فتفاه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، هذا فيه استحباب عيادة المريض، فصار فقد خفت، خفت أي سكن وسكت، كان المقصود أنه ضعف، هذا المسلم كان قد ضعف وسكن وسكت، فصار مثل الفرح، فصار مثل الفرح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء، أي هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني أنه تمنى أن تعجل له العقوبة. نفس هذا اللسان أو نفس هذا الفم الذي خرج منه هذه الدعوة فاستجيبا، كان يمكن أن تخرج منه يخرج منه سؤال الله العافية فتستجاب أيضا، لأن من هنا عن تمني البلاء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاقتلوه. لكن الإنسان لا يسعى إلى استجلاب البلاء، ولا يتمنى هو أن يقع به البلاء، وربما صدر منه الشجر أو الشكوى أو التفخط على خبر الله عز وجل، فإن للبلاء أهلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حينما دخل عليه فيقول: دخلت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوف مريض وعليه خفيفة، يقول: فوضعت وضع أبو سعيد يده على جبهته صلى الله عليه وسلم وكانت الخفيفة على جبهته، يعني كانت تسع الله في المجال جاردة، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن معتر الأنبياء يخفف لنا يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، كما أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فللبلاء أهل جاءوا في هذا الحديث أو في غير من الحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. فللبلاء أهله، فمن لم يكن من أهل البلاء ربما لم يطقه فصدر منه الثقة، لكن إذا ازداد يقين العبد وابتلي وقدر الله عليه البلاء فإن الله يعينه على ذلك، يعينه على الصبر. لذلك كان السلف وكان الصالحون، يعني كما جاء في الحديث: كان ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لماذا؟ لقوة يقينهم فيما عند الله عز وجل من الثواب، أو لأنهم ممن هم على يعني أنسن الناس وأشدهم تمسكا بطريق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنسن، فالأنسن يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه كلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد إذا ابتلي رغما عنه بعد أخذه بالأسباب وسعيه حتى الإنسان فحينئذ يعينه الله. أما إذا ابتلت استجلب لنفسه البلاء بتكسور أو تراكم في الأصل بالأسباب فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان إلا أن يشاء الله عز وجل. ففي هذا الحديث هذا الصحابي كان يدعو الله عز وجل اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فاعقبه لي في الدنيا، يعني حتى ياتي يوم القيامه وليس عليه شيء يستحق العقوبه، ويرفض له الثبات بدون سبب يوم القيامه. فنفس هذا اللسان الذي باع هذه الدعوه في وقت الاجابه استجيب له كان يمكن ان يدعو بالعافيه، كما جاء في الحديث الضعيف ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، وبعد ذلك ياتيه ولكن العافيه اوسع لي، هذا حديث ضعيف معروف، لكن المقصود بمعنى ان العافيه اوسع. والذي يستجيب لك في الدعاء بالبلاء يستجيب لك في الدعاء بالعفو والعافيه في الدنيا والاخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما راه قد سقط اي سكن وسكت وضعف حتى قال مثل الفرح، هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه؟ قال نعم. هذا الحديث من الحديث التي تبين خطورة فقه الدعاء، لابد ان الانسان يكون محيطا او متعلما فقه الدعاء كفقه اي عبادة، كفقه اي عبادة. فإن هناك بعض الاشياء تعين الانسان على اغتنام اوقات الاجابة، على تحري الاشياء التي تجعله مجال الدعوة، هناك بعض الموانع لابد ان يزيلها قبل ان يدعو، هناك شروط في نفس الدعاء حتى يستجاب. فهذا الرجل لما لم يكن عنده فقه دقيق في اداب الدعاء واحكام الدعاء وقع في هذا الخطا، فدعا الله عز وجل وتمنى البلاء استجاب الله له واتاه بهذا البلاء، كما قال عز وجل فيدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. فقال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي لي في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا تعجل وهذا دليل على جواز ان يقول الانسان اذا اراد ان يتعجل من شيء ان يقول سبحان الله. سبحان الله لا تطيقه، لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه يعني اشهر الاقوال في تفسير حسنه الدنيا انها العباده والعافيه، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة والمغفرة وفينا عذاب النار. قال فدعا الله له صلى الله عليه وسلم فتفاه الله عز وجل. فمن فوائد هذا الحديث أن فيه النهي عن تمني تعظيم العقوبة، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالمخجل يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فارزقنا اتباعه، لكن كان يتمني البلاء يتمنى البلاء ويطلب العقوبة، هذا من قلة أو من عدم الفقه في إجابة الدعاء. في هذا الحديث أيضا فضل الدعاء، فضل هذا الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أيضا من الدعاء الفرد الذي يقال عند الكروب. وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهية تمني البلاء لئلا يتغدر منه ويسخطه وربما سكت. كما بين عدم الاهتمام بفقه الدعاء قد يجعل قد يحول الى استجابه هذا الدعاء او الى استجيب له يقع بالانسان بلاء وكرب. فقد سكت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الطويل في اخر بعض ادعائه كان يقول عليه الصلاه والسلام واعوذ بك من دعوه لا يستجاب لها. اذا الدعوه التي لا يستجاب لها هي دعوه كبيره حتى يتعود، يعني بلغ من سرها وتؤمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، فالدعوه التي لا يستجاب لها. وقد تكون الدعوه يعني عدم من اسباب عدم استجابتها عدم فقه الداعي بها. واعوذ بك من دعوه لا يستجاب لها. وفي حديث اخر قال واعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع اي لا يستجاب. سمع الله بحمده يعني اجاب الله من حمده. هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه انس رضي الله عنه. ثبت في كثير من الايات والاحاديث قبل الذكر ودعاء الله عز وجل. فمن هذه الايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ومنها ايضا قوله عز وجل فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تكفروا. فعل الشكر يتعدى باللام، الشكر قد كفر الله لك او كفرت له، هذا ابلغ من ان تقول كفرتني، الابلغ ان يتعدى باللام. أما في قوله تعالى هنا فاذكروني أذكركم واذكروا لي أن اذكر لي والدين. فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكرون. وقال عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثام ولا تكن من الغافلين. وقال جل ذكره اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. وقال عز وجل مخاطبا نبيه زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سأل الله أن يجعل له آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فقد يعني عقل لسانه عليه السلام عن كل كلام إلا ما كان في ذكر آياتك ألا تكلم الناس. كان إذا أراد أن يتكلم عقل لسانه وامتنع عن النطق إلا إذا كان هذا الكلام بذكر الله عز وجل. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأيضا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل له وزيرا واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أسجد له أجري وأشركه في أمري. كل هذا لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى آخر الآيات. وإن أذكرك كثيرا إنك كنت من البصير. وفي لما معاذ يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه أوصاه فهذه هدية المحبة أن قال له لا تدع في بذور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدل على أن الذكر أمر ليس بالسهل بل يحتاج إلى معونة وتوفيق من الله عز وجل حتى يصرف عن الإنسان الصوارف الكاملة والتي تحول ذمته من هذه الكنوز العظيمة التي يعني يقود بها إلى الشغل بذكر الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نقف عند إحدى هذه الآيات وهي آية سورة الأحزاب وفيها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا تأملنا القرآن الكريم والسنة الشريفة نجد أن كل عبادة من العبادات لها وقت محدد أو عدد محدد لا يجب الظهور عنه. الحج مثلا مرة وثلاث سنة، الصيام الواجب صيام شهر رمضان، الزكاة يمتلك فيها غسل حيوان الحول أو قيود أخرى كثيرة. فكل عبادة لها وقت ولها عدد ولها هيئة مخصوصة وأوقات مخصوصة. حتى الصلاة هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة. العبادة الوحيدة التي أمرنا بالإكثار منها بلا حدود هو ذكر الله عز وجل. كل أمر أتى فيه ترغيب في الذكر فغالبا ما يقترن بالإكثار والاجتهاد في مراعاة هذا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما سنرى في النصوص الحاضرة إن شاء الله. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. وقال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال عز وجل ان المسلمين والمسلمات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المفردون يعني الذين عاشوا في قرن معين من الزمان ثم ذهب هذا القرن وبقوا هم وحدهم، يعني انتصر قرنهم وبقوا هم متفردين وحدهم، فبقوا وهم يذكرون الله عز وجل. قال ابن الاعرابي فرد الرجل اذا تفقه واعتزل الناس وقال بمراعاه الامر والنهي. اذا الرجل اعتزل الناس وتفقه في الدين وقال بنفسه يراعي الاوامر والنواهي فهذا يطلق عليه انه مفرد او حرد. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا هذا أيضا من الأعمال التي يستحق صاحبها أن يوصف بأنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هناك رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب ليلة إذ، يعني في هذه الليلة بالذات كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اختلف العلماء فيمن يستحقون هذا الوصف الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقال الإمام أبو الحسن الراشدي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد يعني المراد بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أنهم يذكرون الله في أجبار الصلوات جهوديا وعشيا هي أجبار الصباح والمساء وفي المضاجع إذا أراد النوم وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. يقول ابن عباس المراد أنهم يذكرون الله في أجبار الصلوات جهوديا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. فقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بخصوصها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سئل الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال وهو من أجمع الأجوبة يعني في هذا الباب. قال إذا واظب على الأذكار المأثورة أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم. وبنحوه قال الإمام محمد الجزري رحمه الله تعالى في العزة وقال صالح العدة لا شك أن صدق هذا الوقت أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلا أصدق أو أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير المواظبة. يعني يستحق هذا الوقت الشخص الذي يذكر الله دائما ولو كان ذكرا قليلا لكن يواظب على الأذكار كل يوم ويواظب عليها دائما ولا ينقطع حتى لو كانت كنوع قليلا من الأذكار هذا يستحق هذا الوصف أولى ممن يذكر الله كثيرا لكن ينقطع ولا يداوم على ذلك فيكون ذكره قليلا. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن أحب العمل إلى الله أدومه حب العمل والله أدومه من الزيادة وإن قل وقال السيد الدين حسن خان رحمه الله تعالى: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية عند الأحياء المختلفة وفي الأوقات المتنوعة، فالنوم واليقظة والأكل والشرب واللباس ونحوها، ووردت في كل حال من هذه الأحوال وفي كل وقت من هذه الأوقات أذكار متعددة، وكذلك أدعية فوق الواحد والاثنين. فمن أخذ بذكر أو دعاء من الأذكار والأدعية المذكورة وأتى به في ذلك الحال والوقت فقد سبق عليه وصف الإكثار من ذكر الله عز وجل إذا داوم عليه في اليوم والليلة ولم يخل به في ساعاته من النوم واليقظة. وأما من واظب على جميعها، لأن هذا في حق من داوم لكن على قدر كثير قليل، وأما من واظب على جميعها وأتى بها ليلا ونهارا وجعلها وظيفة دائمة فلا تسأل عنه، فإنه قد فاز بالقدح المعلى وسلك الطريقة المثلى، ولم يأت أحد بأفضل مما أتى هو به إلا من صنع مثل طلوعه أو أكثر أو زاد عليه. فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف، يعني إما مقل لكن مداوم، فإما مسفر ومداوم، وإلا لا تكن، يعني لا تعيش أفضل. يعني الملائكة تنذرون الجسد لا يعيش لأنه في الحقيقة من الأموال. يقول: فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف لتصدق عليك هذه الأوقات، وإلا فلا تكن. فعن عطاء بن يسار قال: سمعت أنا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم، ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. ثلاثة لا يرد دعاؤهم، جعل أولهم الذاكر الله كثيرا. فمن ذكر الله كثيرا، من أكثر من ذكر الله، فلا يرد الله عز وجل دعاءه بل يستجيب دعاءه. الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد، أي الإمام العادل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ميتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، الورق عن الفضة، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله. يا صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي ينكر الله فيه والبيت الذي لا ينكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الفرق يوما كفرق بين الحي والميت. وعن الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها ذكر الله عز وجل. نص هذا الحديث فيه: وآمركم بذكر الله كثيرا. حينما قام يحيى خطيبا في بني إسرائيل ليمتثل ما أمر الله به، فوقف وقال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو ذراعا في أثره، فأتى على خصم حصين فأحرز نفسه فيه، فإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أمر بعض الصحابة رضي الله عنه فقال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعد بنفسك في الموتى، واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، والسر بالسر والعلانية بالعلانية. الحديث: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعد بنفسك في الموتى، واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة،
السر بالسر والعلانية بالعلانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي فتطاري. هذه المعية الخاصة غير المعية العامة، معية الله عز وجل لكل الخلق في السمع والبصر والاطلاع على كل أحوالهم. أما المعية الخاصة التي جاءت في مثل قوله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حقا تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وإلا أن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. فيقول الإمام ابن بطال معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي، أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه سبحانه معه بذاته حيث حل العبد. فبهذا الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني ما دام مواظبا على ذكري فأنا معه بهذا الحفظ وهذه الكلاءة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي كفتاوي، أي بذكري. وعن عبد الله بن بكر المازني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير؟ فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى أبي ثمرة في الجنة. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. فهذا أفضل الأعمال، أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتثبت به ولا تكثر علي فأنت. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتثبت به ولا تكثر علي فأنت. قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. فهذا من فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. إنسان قد يستدل بالعمل المفضول ويترك الصادق، مع أن المفضول قد يكون يعني أيسر وأسهل لكن يعود عليه بربح كثير. وقد يستدل بهذا المفضول فيضيع فيه عمره. هذه المسائل الشيطان أن يبغم الإنسان عن التجارة التي تعطي ربحا أكثر، يعني بما يعني يريد أو بما يحصل يعني يحصل ثوابا أقل. والذي أن يتقدم الإنسان لهذه المسائل الدقيقة ولا يستغل بالمفضول عن الفائدة، فضلا عن أن لا يستغل بهذا ولا ذاك. فهذا يعني حد الشيطاني والإنسان عليه أقوى وأكثر. ف يعني كثير من الناس بالذات من ينتسبون إلى السنة نجد يكثرون الذم والتنفير عن أحوال الصوفية وبدعهم التي يتبعون في أمور الذكر والدعاء وهذه الأشياء، حتى يعني ينطبع في نفس بعض الناس بدون قصد ضد قضية الذكر، أو بعض الناس يقتلون بمظاهر الدنيا ويخرجها فيعني يطلبون الأمر أن يكونوا العمل العبادة والمثال كذا، هذا تسبيح وهذا أفضل من الصلاة وهذا أفضل من التسبيح، حتى أنه يعني ينشأ في قلوب الناس احتقار بأمر الذكر. حتى ان بعض الناس يتكلم يقول انا ما اعترف بشيء اسمه تسبيح او تهليل، هذه الاشياء هذا كلام الصوفية. فيمتد هذا الباب العظيم من ابواب الخير والذي يعده النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال او افضل الاعمال بسبب عدم الفقه في هذه الاشياء. فالانسان لما يقول لا يظن ان الذكر تحريك اللسان والقلب بهذه الاشياء امر هين، نحن لا نملك المذله ونجد في هذه الاعمال، يخبرنا به الوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما اخبرنا من قبل مثلا في حديث الصاحه الذي رواه ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امته على رؤيه الخلائق يوم القيامه فينصر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البقر، ثم يقول اتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابك الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
فيقول احضر وجنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاعت السجلات وقتلت البطاقة، ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء.
فمعرفة مقادير هذه الأعمال العظيمة لا يعود إلى أنفسنا، لكن هذا نعرفه عن طريق الوحي. الوحي يذكر أن هذه الأذكار يعني ثوابها عظيم جدا، والناس في غفلة تجرب بها سوء، لن استطاع أن يستثمر يعني أمواله أو يعني يستثمر أرباحه وسوء، فليستثمر. يعني لما مثلا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المهراج، فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة إيه قيلة التربة قيلة عذبة الماء، ويعني أخبرهم، قال له أخبرهم أن غيرتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه نصيحة من إبراهيم عليه السلام، ينصحنا نحن المسلمين به، كل واحد باسمه بلغته هذه النصيحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بها نبي سبق المؤمنين الجنة، هو في الجنة، ويخبرنا عن شيء يقع في الجنة حقيقة، الذي كلما قلت هذه الكلمات يغرق لك بها نخلة في الجنة. وهذا من يعني يحتكر أو يزدري أو يذهب في مثل هذا الصلاة إلا أحمق ناقص العقل، كما يأتي الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فتبقى صفات هذه الكلمات خفيفتان عن كلمات التي تتخيل أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان الذي يخبرنا هو الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أن هذه ثقيلة جدا في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. كل هذه الأشياء نعم يصير عندنا على ألسنتنا، لكن عند الله عظيم، لأن هذه من أشرف العبادات، لأننا إذا تأملنا في المعاني التي تندرج تحت هذه التسبيحات وهذه الأذكار لا وجدنا معاني عظيمة جدا من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وإثبات الكمالات له عز وجل، وصف الله عز وجل بالكمال والاعتراف بالمعاصي في النفس والخطأ والزلل، فيها معاني عظيمة جدا وجليلة جدا تستوجب هذا الأجر العظيم، وإلغام أنوف الذين تكثر عقولهم وهممهم عن فهم هذه الأشياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، السرة يعني النقص، قال الله عز وجل في القرآن ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم، ومعناها هنا السرة هنا يعني في الحديث معناها السبعة، معناها السبعة وكرت الرجل سرة أي يعني يعني أنقذته نقصا. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، وما متى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة، يعني سبعة ونقص وحفرة يوم القيامة. فمن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، بعض العلماء يوجد إيجابا الإنسان ما يوجد مجلسا إلا لابد أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الذين غرتهم الحياة الدنيا من يعني الذين يقومون بالتدريس أو بأي نوع من المجالس التي يعتدونها في الجامعات أو المحاضرات أو كذا، يعني يستأجرون عن هذا أو يصدرون مثل هذه الأعمال العظيمة، فما فعل يعني عمود الألم الوردي مرة حينما دخل في محاضرته يريد أن يجتهد بهذه السنة الثالثة، يقول طبعا يعني أذكركم يقاتل السنة، يقول أذكركم يعني قد يضحك مني إذا بدأت محاضرتي كما يبدأ الشيوخ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا أفعل هذا الآن لأنه متنجل ومتحضر وكذا، وهو المحروم من هذا الأجر العظيم والمستحق لهذه الحفرة التي توعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمن السنة أن الإنسان في أي مجلس، في مجلس ضيافة ضيوف وينبغي في الدين، في مجلس مذاكرة، في محاضرة، في أي مجلس تجلسه لابد لا يخلو هذا المجلس من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بعض الحديث كما يأتي الوعيد على ذلك، الوعيد على ذلك: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، وما لك أحد لمسا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة. فعن ذلك من يستحب ذكر الله في الطريق حتى إذا ما تلت الطريق تنتهل بذكر الله عز وجل، وما لك أحد لمسا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة. وفي روايات: ما زلت قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة، أي سرعة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه الخاتمة في الحديث تدل على وجود ذلك، لأن الوعيد لا يقع إلا على ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. فهنا ينذر النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ولم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يعني يوم القيامة داخل تحت المسيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. هذا يدل على وجود أن يعني أن يعطر المجلس بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مسجد لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة ثمار وكان عليهم حفرة. يعني لأنهم كانوا يقومون على جيفة ثمار من سنة، ويكون عليه ذلك المجلس حفرة يوم القيامة. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. إن هذا السوء المسوء الذي يتحسر عليه أهل الجنة، أنهم بعد أن يكونوا الجنة يتحسرون على أي ساعة أو لحظة مرت بهم في الدنيا ولم يعمروها بذكر الله عز وجل. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حفر عليها يوم القيامة، إلا حفر عليها يوم القيامة. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا من بني عذرة ثلاثة نفر من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفي منهم؟ يعني من يقوم بضيافتهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، يعني كانوا عند طلحة وسبقهم في بيته رضي الله عنه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يعني من غد، فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد. قال: ثم مات الشارب على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، رأيهم في منامه في الجنة، فرأيت المجلس على فراشه أمامهم، الذي مات أخيرا على فراشه لم يقتل شهيدا، تقدمهم في المنزلة في الجنة، رأيهم في المنام أنه يتقدمهم في المنزلة مع أنه لم يعني يكتشف إنما مات على فراشه. ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، يعني الثاني رآه يلي ذلك الذي مات على فراشه في المنزلة. ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم يعني في المرتبة. قال: فدخلني من ذلك، فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل طلحة، كيف يتعجب لهذا؟ وكأن هذا أمر طبيعي، لأن المؤمن إذا مد له في أوله بعد أخيه فإنه يعمر أوقاته بالتسبيح والذكر والتكبير والتهليل، فهذه فرقة درجاته حتى ربما ارتفع فوق مقام من سبقه بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يعني يطول عمره في الإسلام وليس ساعات قليلة أو أيام قليلة لتثبيته وتكبيره وتهليله. أيضا مما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذكر في الخلوة قبل ذكر الله عز وجل في الخلوة، فقد صح عنه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وكاف نكع بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في الخلوة حيث لا يراه الناس، فإذا اجتمعت له ذكر الله في الخلوة مع البكاء من خشية الله عز وجل حتى تفيض عيناه فإنه يكون يوم القيامة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وقد ثبت كثير من الأحاديث في فضيلة مجالس الذكر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال أالله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا أالله ما أجلتنا غيره؟ قال أما إني لم أستحملكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا بالإسلام ومن به علينا. قال أالله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا أالله ما أجلتنا إلا ذلك. قال أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يباهي بكم الملائكة لماذا؟ لأنهم جلسوا ويذكرون الله عز وجل. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وعن آيات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله ما توطن رجل مسلم المساجد للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته كما يتثبت أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتثبت له ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتثبت له ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته كما يتبثبت أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وكما حتى التابع على حضور مجال الذكر هناك حديث آخر وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في فضيلة حلق الذكر قال إن الله تبارك إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. أيضا حينما نقول كلمة الذكر لا يتبادر ذهن فقط التسبيح والتكبير والتهليل، كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله. أشرف مجالس الذكر مجالس العلم، أشرف مجالس الذكر هي مجالس العلم. وقد جاء عن بعض السلف بعض أئمة السلف حينما كان في مجلس علم يتعلمون الحلال والحرام من الفقه، فلما يعني أطالوا في المجلس أو جلسوا قليلا فقام أحدهم أحد هؤلاء الطلبة الطلاب فقال يعني مجلس الآن نذكر الله تعالى، فغضب هذا العالم وقال فيما كنا إذا؟ يعني مجالس الحياة هذه الأعظم مجالس الذكر، وهي أغلب للشيطان من غيرها لأنها تبصر الناس بمعالم دينهم وطاعة ربهم سبحانه وتعالى. فمجالس الذكر أعم من أن تكون مجالس التسبيح والتهليل والتكبير، بل أشرف مجالس الذكر هي مجالس العلم، بل إن مجلس العلم أفضل من صلاة النافلة. فالإنسان الذي يترك مجلس العلم ويستعد النافلة هذا كله يستخف منه، لو علم لما أعرض عن مجلس الذكر، ولأن مجلس العلم أفضل عند الله عز وجل من صلاة من الاشتغال بصلاة النافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، يتبعون يعني هذه الملائكة نحن نعلم الملائكة لهم وظائف كذا، هناك ملائكة للريح، ملائكة لكذا، ملائكة لكذا، فهذه الملائكة ليست لها وظيفة سوى أنهم يدورون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، هذه وظيفتهم. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا، عرجت هذه الملائكة إلى الله عز وجل وقعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة، أو قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومن يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قال لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، يعني كثير الخطايا والذنوب، إنما مر فجلس معهم، يعني كأن له حاجة عند أحدهم أو عاد الطبيب لم يقصد التواجد في مجلس الذكر لأجل الذكر وإنما عابر سبيل. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يبقى بهم جريدهم. فهذا الحديث دليل قوي على أن بركة الصالحين تعم من يجلس في مجالسهم حتى ولو لم يكن منهم، ومن كفر فراد قوم حشر معهم. هذا بالنسبة لحديث آخر في فضيلة مجالس الذكر. وكما حتى التابع على حضور مجالس الذكر نكر عن مجالسة الكذابين وحذر من مجالسة الخطائين. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كلمة كراما كأن إنسان إذا جلس في مجالس اللغو هذه إهانة اللغو، إهانة خلاف الكرامة التي كرمه الله عز وجل بها. مجالس اللعب واللهو، مجالس الأغاني، مجالس الأفلام، كل هذا اللهو الفارغ الذي هو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة المنعون ما فيها، هذه كل الأشياء ملعونة مطرودة ومبعدة من رحمة الله عز وجل ومبعدة لمن اشتغل بها عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي حضور مجالس الزور، والذين لا يشهدون الزور سواء كانت زور أعياد المشركين، مجالس الله والكذب والمسرحيات والأفلام والفيديو وكل هذه المفاسد ومجالس الشياطين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون إيه معنى الإعراض؟ تجاهل القلب وكراهيته لهذه المجالس ومجانبته لأهلها. فلا ينبغي حضور هذه المجالس ولا خروجها تنزها عن مخالطة الشر وأهله حيث الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقيامة لدينه عما يسلبه، لأن مشاهدة الباطل فيه تركة. ولهذا قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتت آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي الاشتغال بمجالس الذكر، ومن لازم ذلك الإعراض عن مجالس اللهو. هذا على نقيض ما يذهب إليه يعني أتباع الشياطين ممن يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك. في الحقيقة هي ساعة لربك ولا تكون خارقة لله، وساعة لشيطانك. هذه تركة، هذه تركة في تخطيط الرب. بل المسلم يمتثل ما قاله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. في بعض الناس يأتون بأشياء يعني أحكمها الله عز وجل فيقسمونها، يتحكمون بدل أن يتحكموا إلى شرع الله عز وجل، يقسمون أعمارهم حظ للشيطان ويزعمون أن الحظ الآخر لله عز وجل.
فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يخرج إلى الله، وما كان لله فهو يخرج إلى شركائهم فما يحكمون.
فتقال تحصيل ملك السماوات والأرض كما يقول الملاحدة الكفار: الدين لله والوطن للجميع. تأتينا كأن هم بيملكوا هذا الكون وبيقسمونه، الدين لله والوطن للجميع. فكأن هي تأتينا خلاف قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، وهؤلاء عباد الله عز وجل يملكهم ويملك مواطيهم. فالمقصود أن يعني هذا التقسيم مما ينافي مقاصد الشريعة: ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني يمكن أن تبقي لقلبك المريض، فهذا المريض القلب هو الذي يقول هذا الكلام، لكن المسلم في كل أحواله يطيع الله عز وجل. فإن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمر وأنا أول المسلمين. هذه المجالس كما بينا نحن أمرنا بالإعراض عنها كما قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء هذه صفة الذين يبتون الفردوس وهم فيها خالدون، أنهم يعني وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
فقال عز وجل: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
عدد العلماء أثناء مجالس اللهو ومجالس المفاسد وعددوا أساميها ليدلون على يعني كثرة مفاسدها. فمن ذلك أنهم سموا هذه المجالس مجالس المسرحيات والغناء والأفلام ومجالس الحضور المعروفة، فأطلقوا على هذه الأشياء مثل الاسم اللهو والغناء والموسيقى سموه أحيانا اللهو، ولهو الحديث وسموه الزور. ف واللغو والباطل والمفاء والتقضية ورقية الزنا ومنذب النفاق وقرآن الشيطان والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمور كما جاء في الآيات. نفتقر بالتنبيه الأخير الذي فيما يتوفر اليوم في الكلام على الأذكار وهي بعض الفوائد المهمة التي تنفذ القلب للمواظبة على الذكر. يقول العلماء إن العبادة وخصوصا الذكر ذكر الله عز وجل تنفذ البدن وتنجينه وتذهب النوم والفطورة والنذان يعني يكفلان البدن ويقصيان القلب. يقول هو عليه وعلى الذين الصلاة والسلام فيما أخبر الله عنهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فثمرة الاستغفار وثمرة التوبة أن يرسل الله الرزق الوثير والمطر الوثير ويزدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار والتوبة. هذه القوة كما يقول المفكرون تشمل جميع القوى فيزيد الله عابديه قوة في إيمانهم ويقينهم ودينهم وتوكلهم وغير ذلك مما هو من جنس ذلك ويزيدهم قوة في أسماعهم وأبصارهم وأجسادهم وأموالهم وأولادهم وغير ذلك. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادم وسكت إليه ما تخافيه من الصحن والسعي والخدمة فعلمهما ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فدل على أن الذكر يعطي العبد قوة ويعني سوف يعطيها قوة تعينها على أداء هذه الوظائف بحيث يكون أقوى على ذلك ويعني أفضل لها من الخادم الذي يحمل عنها أو الذي تحمل عنها هذه الوظائف. وهذا الحديث بالذات هذا الذكر بالذات اللي هو التكبير 34 ثم التسبيح 33 ثم الحمد 33 مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات من نكبة الشيطان اللي كان إذا أراد النوم فرقه الشيطان عن هذا الربح الوزين. بالذات هذا الحديث في تنبيه خاص به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي العبد إذا أراد النوم فيكسره ويطير بهمته ويذهب همته في أن يقدر عليه ويأتي به فانتبهوا لذلك. أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم سمعتم يعني أسمعتم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر هو يقصد مدينة القسطنطينية اللي هي ايه اسطنبول لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. إذا أتوا هذه المدينة مدينة القسطنطينية معروف أن القسطنطينية يكون تنبأ النبي عليه السلام بأنها تفتح مرتين المرة الأولى وهي قد حدثت على يد السلطان محمد الفاتح العثماني والمرة الثانية تكون قبل خروج أو قبيل خروج الدجال يعني لأنها طبعا بعد ذلك عادت كما تعلمون الآن لم تعد يعني دار إسلام على يد أتاتورك. فيخبر النبي عليه السلام أنه في آخر الزمان إذا أتى هؤلاء المؤمنون ليفتحوها فإنهم لا يفتحونها بسلاح ولا بسهام ولا بقتال وإنما بالتسبيح بالذكر. فالذكر أحيانا قد يجلب من القوة بحيث أنه يعني يأتي بهذه الأشياء. فإذا أتوا هذه المدينة قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم صريح فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. فقصة ثانية في المرة الثانية تفتح للتهليل والتكريم. فهذا من أدلة على أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حسب إيمانه ويقينه. وكان حديث ابن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حتما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حتما للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحتم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وسنامه وإقدامه وإثاره أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. الإمام ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى اقتداء بسيفه كان إذا طل الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي أو غدوتي، لو لم أفعلها سقطت قواي. وقال واهب بن المنكر من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد خطرة. وقد قال بعض السلف لما تبع سلة ابن أسين حين بقل تلك الغيرة وأنه قام ليلته إلى أن أصبح، يعني هذا الرجل كان مع سلة ابن أسين قصة طويلة معروفة، فيعني كان هذا الرجل ينام هذه الليلة أو كان يريد أن ينام، أما سلة بقي طول الليل يقوم الليل. يقول فأصبح كأنه بات على الحكاية، يعني أصبح سلة فيه من القوة والنشاط مع أنه كان سهران في قيام الليل، فأصبح كأنه بات على الحكاية وأصبحت ولي من الكتر والفتور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال عطاء الخراساني محيات الليل قيام الليل محيات للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء كلها، إن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا وإذا نام عن حجه أصبح حزينا مكسور القلب كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وضوطة في قلوب الخلق. فيكفي في هذا الباب كله ما رواه أصحاب المتنيب والصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث رقد. كل إنسان إذا أراد أن ينام يأتي الشيطان يعقد على قافيته ثلاث رقد، يضرب مكان كل رقبة عليك ليل طويل ترقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت رقبة وإذا توضأ انحلت رقبة فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نقيقا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ أحمد سيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا يهدي الله فلا مضل له وإن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أن بعد عباد الله دنا رحيلكم وقد دان سبيلكم وقد نصحكم جليلكم ودلكم على إدارة إلى من أعظم التجارات مع الله عز وجل، فإن من عز وجل أكبر بالتجارة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يرجو فداء نفسه كما عتقها او موقفها ويقول القائل أخي إن الدنيا بخير قد تغيرت وقيل لنا والحب عمر الفوانية وكل امرئ لا بد يدخل توقعها سواء بهذا كارها أم راضيا ولا بد من بيع ولا بد من كرم ولا بد من شيء رايحا أو غاديا وجمعته الكبرى التي يبيعها هي النفس لكن لم يكون الشارية فإن باعها لله أعتقها إذن وكان له من جمرة النار واقية وجنة ربي كانت الثمن الذي فيصبره الإنسان فرحان ماضيا وقد ربح البيع الذي تم عقده وظل الإله المشتري جل ربنا. فنحن يعني في هذه الدنيا يعني تجار والتجارة يعني إما مع بعض ولا إما مع الشيطان. والتاجر الناصح هو الذي ينظر في السلع ويرى أشد هذه السلع مؤونة وأعظمها ربحا ولا شك أن ذكر الله عز وجل من أعظم التجارات وأن الاشتغال بذكر الله عز وجل يعني كما قال الحسن البصري أنه باب مفتوح بين العبد وبين ربه إلا أن يغلقه العبد بغفلته. فقال الكلم في الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن فإن وجدتم إلا فاعلموا أن الباب مغلق. فقدروني بالله عليكم أي عمل أيسر من ذكر الله عز وجل يترتب عليه من الأجر ما يترتب على ذكر الله عز وجل. ما أردنا أن أنقلكم من ذكر الله عز وجل يعني إلى القلوب وكان قرارا أن نتكلم يعني عن حياة القلوب ولكن يعني لعل الله عز وجل يعني يجعل لنا يعني فرصة للتوبة وفرصة للإبصار من ذكر الله عز وجل. ويعني قد ذكر يعني شيخنا ما فيه كفاية لأولي الدراية ولكن نجيبكم يعني علما بفوائد ذكر الله عز وجل وكيف يعني أنه يعني من معين الدنيا لو يعلم الناس وكما أنه من معين الدنيا لن يحرم الله عز وجل أهل الجنة من الذكر كما ورد في صحيح مسلم لأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخضون طعامهم ذلك جفاء يخرج على جلودهم أطيب من ريح المسك بالهمون التسبيح والتحميد كما تدعون النهر يعني كما أنه من نعيم الدنيا وكما قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. والعبد لو جلس مثلا نصف ساعة أو ساعة يذكر الله عز وجل لا شك أنه يجد حلاوة في قلبه وأنه يعني يتمتع قلبه بذكر الله عز وجل فهو من أعظم نعيم الدنيا. والجنة ليست باب تكليف ولكنها باب نعيم والله عز وجل جعل من نعيم الجنة ذكره عز وجل. وفي الأثار يعني أن لا إله إلا الله يعني لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الجنة وقول منها من التسبيحة والتحميد كما تنهمون النفس يعني نحن بنبذل جهدا في النفس ومعاد ماء يتنفس حتى لو مغمى عليه يتنفس فلا ينزل يعني جهدا في أخذ النفس فأهل الجنة كذلك يسبحون ويحمدون الله عز وجل أن هذا من النعيم والجنة دار النعيم. وهذه المجالس أيضا كما في بعض الأثار يعني رياض الجنة ولا شك أن العبد المؤمن يجد فيها متعته وهي نزهة لقلوب المؤمنين تتمتع فيه قلوب سماع الحكمة وسماع ذكر الله عز وجل. فالعبد العاقل الذي يعني يريد أن يربح أعظم الأرباح على الله عز وجل فنحن مثلا يعني نصلي لو جمعنا أوقات الصلوات هنجد مثلا ساعة في اليوم أو إذا كان أحد مثلا بيقوم بين ساعتين مثلا يستطيع أن تضم يعني إلى هذه يعني الساعات القليلة ساعات كثيرة يعني من العبادة وتكون مع الله عز وجل وإن كنت مع الله عز وجل كان الله عز وجل معك للتأييد والنصرة. تستطيع أن تراقب تنتظر السيارة أو الترام مثلا تحارب في صالة ذكر الله عز وجل تستطيع أن تراقب المعقبة تحارب في صالة ذكر الله عز وجل يعني فكر من عبد يمكن يجد فرص كثيرة جدا بكثرة الذكر بحيث أن هو يوفر ساعات هدفه بدل من ساعتين أربع أو خمس الذكر ساعات وهكذا يعني وهو يعني كما ذكر سيدنا يعني الله عز وجل والنعيم على ذلك ونسأل الله عز وجل الإعانة. وهذا الحديث يعني الحديث مفصل بقول يعني كل شيخ لتلميذه والله إني لأحبه
لابد ان تدعو في دور كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني هذا علامة على الايه؟ على المحبه. وصيغ عليها من حبيب لحبيبه، وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ووصف بها يعني معاذ يعني من خلفه حتى دون الحديث يعني ائمه السنه في كبيرهم. فهذه يعني وصيه غاليه، ونسال الله عز وجل يعني ان يعيننا عليها، ان يعني الايمان لساننا رطب بذكر الله عز وجل. كذلك وصف الله عز وجل لهارون وموسى لما ارسلهما الى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، فيستعان بالذكر على الكبائر. وكثره الذكر يعني في الشده علامه على المحبه. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا، قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فامر الله عز وجل بكثره الذكر عند لقاء العدو، فهو قوه للقلب وقوه للبدن. والذكر يعني في الشدة عليهم على المحبة، كما قال عنترة ولقد ذكرتك ورناحك أنها أشطان بئر في لغام الأجهام. فالعبد لم يذكر الله عز وجل عند الشدة أي علامة على محبته لله عز وجل. فهو من علامات محبة الله عز وجل من أعظم الأسباب أن يذكره إلى محبة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بهذه الوصية الغالية، وأن يبرر ألسنتنا على ذلك، يعني مهما تفضل اللسان على ذلك تحرك بذكر الله عز وجل دون يعني مشقة ودون تكلف من العبد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأبصارنا وأبنائنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.